هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي من سلسلة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. أما المحور الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو الاضطراب والقلق، وسنستضيف في الاستوديو الدكتورة ليلى كلمي زادة. أما همزات الوصل بيننا وبينكم فهي أرقام هواتفنا مكرر 2013762، وأيضا مكرر 2013768، ومكرر 2013848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 09893887450. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. العناية بسلامة النفس من الواجبات المهمة على عاتقنا، ويجب علينا أن نهتم بهذا الشأن دوما. كما الصحة الجسدية مطلوبة، كذلك الصحة النفسية أيضا مطلوبة، ولكن البعض ينسى هذا الجانب المهم في حياته. نسعى من خلال هذا اللقاء وبما يسمح لنا وقت البرنامج أيها الكرام الاهتمام بهذا الجانب من الصحة والسلامة، أي السلامة النفسية. لذلك اخترنا موضوع الاضطراب والقلق لكي نلقي الضوء عليه ونناقش ذلك مع ضيفتي الكريمة في الاستوديو الدكتورة ليلى كلمي زادة. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا جزيلا لحضورك سيدتي.
شكرا لك.
في هذا اللقاء موضوعنا هو الاضطراب والقلق. قبل أن نناقش الموضوع بالتفاصيل معك دكتورة ليلى، نأخذ تمهيدا حول الموضوع وبعد ذلك نتواصل مع حضراتكم أيها الأفاضل.
حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. القلق هو استجابة طبيعية للتهديد أو إلى شدة نفسية، ويعاني منها الجميع في بعض الأحيان. للقلق الطبيعي جذوره في الخوف، وهو يؤدي وظيفة البقاء على قيد الحياة المهمة. فعندما يواجه شخص ما وضعا خطيرا يحفز القلق استجابة المواجهة أو الفرار، وفي هذه الاستجابة تمد مجموعة متنوعة من التغيرات الجسدية مثل زيادة تدفق الدم إلى القلب والعضلات الجسم بما يلزم من الطاقة والقوة للتعامل مع الحالات التي تهدد الحياة، كالهروب من حيوان عدواني أو مواجهة أحد المهاجمين. ولكن عندما يحدث القلق في أوقات غير مناسبة، ويحدث في كثير من الأحيان، أو يكون شديدا جدا وطويل الأمد بحيث يتعارض مع الأنشطة العادية للشخص، حينئذ يعد اضطرابا. أحيانا تكون المعاناة من القلق جزءا طبيعيا من الحياة، ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق غالبا ما يكون لديهم مخاوف وخوف مفرط ومستمر من المواقف اليومية. وفي كثير من الأحيان تتضمن اضطرابات القلق نوبات متكررة من المشاعر المفاجئة للقلق الشديد والخوف أو الرعب، وتصل إلى ذروتها في غضون دقائق، أي نوبات الهلع. ومن أمثلة اضطرابات القلق اضطراب القلق العام واضطراب القلق الاجتماعي، أي الرهاب الاجتماعي والرهاب المحدد، واضطراب قلق الانفصال. يمكن أن تصاب بأكثر من اضطراب قلقي واحد. قد ينتج القلق في بعض الأحيان عن حالة طبية تحتاج إلى علاج، وأيا كان شكل القلق لدى الإنسان قد يساعده العلاج على التخلص من هذا الأمر.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات وسنكمل الموضوع مع ضيفتي في الاستوديو الدكتورة ليلى كلميزادة. أرحب بك ثانية. طبعا دكتورة ليلى، كل منا يعني جرب هذا الشعور بالقلق والاضطراب، لكن أريد تعريفا شاملا وكاملا ومناسبا عن حالة الاضطراب والتوتر والقلق.
نعم، الاضطراب والتوتر يعني هي مجموعة التي تسمى الاضطرابات النفسية. تأتي التوتر بأشكال مختلفة وفي نفس الوقت يؤثر في الناس من جميع الفئات العمرية.
نعم.
إذن ليس يوجد له عمر خاص. الاضطرابات النفسية بصورة عامة يشكلها يعني التفاعل المعقد بين العوامل الوراثية والتجارب الحياتية. يعني إذا نريد نوضح أكثر، هناك جينات مورثة للمرض العقلي أو النفسي، وفي نفس الوقت ممكن تكون هي الجينات المسؤولة عن نمو العقل. بصورة عامة يمكن تشخيص مجموعة من الاضطرابات في مرحلة النمو وفي مرحلة الطفولة بالذات، وممكن تستمر حتى سن البلوغ. وهناك أنواع مختلفة من الاضطرابات التي تحدث في مرحلة الطفولة.
نعم.
مثل اضطراب طيف التوحدي، اضطراب العناد، اضطراب السلوك، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو ADHD. وإذا استمرت هذه الأنواع من الاضطرابات حتى سن البلوغ ممكن تسبب مشاكل كثيرة في الشخص.
نعم.
أيضا هناك مؤثرات اجتماعية تلعب هي دور جدا مهم في الاضطرابات وفي حالات مختلفة من أنواعها. هناك التجارب الحياتية السلبية أيضا ممكن تسبب الاضطراب للشخص، ودائما الشخص المصاب ممكن يعيش في حالة من التوتر والقلق. بصورة عامة الاضطرابات النفسية تكون مرض مثل ما ذكرنا، ممكن تكون مرض عقلي ومن خلال تشويش التفكير في المريض، ويسبب له في نفس الوقت شعور بالألم أو شعور بالموت أو شعور بفقدان الحرية أو العجز أو العزلة الاجتماعية. بصورة عامة إذا نريد نوضح عن الشخصية، يعني الشخصية تكون مركبة من صفات متعددة، وهذه التركيب أيضا تختلف من شخص إلى آخر. إذن الاضطراب أيضا تكون تختلف من شخص إلى آخر.
نعم.
وبصورة قليلة حسب الأمور في حياتنا، إذا كان يوجد الاضطراب والتوتر بصورة قليلة وحسب الأمور في حياتنا تكون هذه الحالة أمرا طبيعيا. أما يجب أن ننتبه إذا تكرر بشكل مستمر فلا شك بأنها حالة مرضية وتستلزم العلاج.
نعم.
المناسب. إذن يجب أن ننتبه إذا كان الاضطراب والتوتر والقلق في داخلنا بصورة أمرا طبيعيا ومؤقتا، هذا شيء أمر طبيعي. جدا نعم. طبيعي. أما إذا زاد عن حدها يجب أن نأخذ العلاج المستمر والمبكر.
إذا زاد الاضطراب عن حده، نعم. دكتورة، كما فهمت من إيضاحاتك، نعم. نسمي ذلك مرضا، أليس
نعم.
كذلك؟
نعم. نعم نعم، يسمى مرض الاضطراب، وهناك أنواع خاصة منها.
نعم. طيب دكتور، إذا تسمحين لنا نتطرق إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الاضطراب والتوتر والقلق في الشخص.
نعم. الأسباب أيضا تكون كثيرة، بسبب هناك أنواع كثيرة من الاضطرابات، أما أهمها الوراثة مثل ما ذكرنا في التعريف.
نعم.
الوراثة تكون لها دور جدا مهم في أنواع اضطرابات النفسية، وفي أنواع أمراض نفسية الوراثة لها دور جدا مهم. يعني المواد الكيميائية الطبيعية في الدماغ التي تسمى الناقلات العصبية، مثل سيروتونين، نور إبينفرين أو نور أدرنالين، تؤثر في حالات الاضطراب وأنواعها. أما البيئة أيضا في نفس الوقت لها دور، مثلا في دورة الحمل الأم أيضا لها دور في حصول على الاضطرابات النفسية، وأيضا استخدام بعض الأدوية في دورة الحمل أيضا لها دور جدا مهم. و مرحلة الطفولة، يعني الطفولة القاسية أو فقدان أحد أفراد العائلة يسبب التوتر النفسي والاضطرابات في الطفل.
نعم.
هناك أيضا أمراض جسمية ممكن تكون سبب كي يوجد الاضطراب في الشخص. أمراض جسمية هناك عديدة تسبب الاضطرابات، مثل التيرويد. وأيضا هناك مثل ما ذكرنا عوامل بيولوجية، عوامل مؤثرة مثل إصابات الدفاع والتعرض الأم للفيروسات أو المواد الكيميائية السامة أثناء الحمل، أيضا هذه الحالة جدا تكون مهمة. هناك أيضا أسباب داخلية يحدث نتيجة التشاؤم المستمر، يعني في بعض الحالات الحديث السلبي، التشاؤم النفسي المستمر في داخل الشخص هو الذي يسبب الاضطراب والقلق والتوتر، ويسبب قلة الثقة بالذات أو قلة الثقة بالنفس.
نعم دكتورة، اللقاء لا يزال متواصل مع حضرتك ومع مستمعينا الكرام. الاضطراب والقلق هو محور حديثنا لهذا الأسبوع.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الكريمة في الأستوديو. دكتورة ليلى، لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا، أحييها بالطبع، وهي دائما تشاركنا في لقاءات أنتم وطبيب الأسرة، أشكرها لذلك. تقول: السلام عليكم. عليكم السلام سيدتي أم علي، تحية لك وللدكتورة ليلى كل ميزادة. لدي سؤالان إذا سمحتم بالتأكيد. سؤالها الأول تقول: هل العامل الوراثي سبب من أسباب القلق والاضطرابات النفسية؟ هذا هو سؤالها الأول. وسؤالها الثاني: هل بعض أسباب الصداع سببه الاضطرابات النفسية؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني. طبعا أثناء حديثك دكتورة تطرقت إلى عامل الوراثة، ولكن لا بأس في الإعادة. أيضا
مثل ما ذكرنا الوراثة نعم هو عامل وسبب من الأسباب الكبيرة الذي يسبب الاضطراب، توتر والقلق في داخل الأشخاص.
نعم.
والسؤال الثاني كان عن
سؤالها الثاني كان عن هل بعض أسباب الصداع سببه الاضطرابات النفسية؟
يكون سبب من الأسباب الصداع، ممكن تعاني من اختلالات نفسية أخرى، أما الاضطراب أيضا الاضطراب والتوتر تسبب الصداع. نعم.
هناك سؤال للأخ محمد من البحرين يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سلامي إلى كادر هذا البرنامج، بودي أن أحيي ضيفتكم الكريمة. لدي قلق من المستقبل دائما، هل هذا القلق طبيعي أم لا؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي.
نعم، القلق في المستقبل هو السبب من الأسباب الذي يسبب التوتر والاضطراب، إذن شيء غير طبيعي.
نعم.
يجب أن لا نفكر في المستقبل بصورة مضطربة أو بصورة التشاؤم والتفكير السلبي، ودائما نفكر بصورة سلبية حول المستقبل.
نعم.
هذا شيء جدا خطأ. نعم.
طيب دكتورة، لنتحدث عن الأعراض التي تظهر على الشخص عندما يكون مصابا بالاضطراب والتوتر.
نعم، بسبب كثرة أنواع الاضطرابات هناك أعراض أيضا كثيرة، أما نشير إلى أهمها وبصورة عامة.
نعم.
إذن هناك أعراض كثيرة في الاضطراب والتوتر أو القلق، مثلا زيادة معدل التنفس، صعوبة في النوم، الشعور بالعصبية أو القلق أو التوتر بصورة دائمة في داخل الشخص، يوجد التعرق بلي أي سبب، يوجد الشعور بالضعف أو التعب المفرط، يعني الشخص يكون دائما يحس بالتعب والضعف، يوجد أيضا الاكتئاب، يعني ممكن الاضطراب يسبب الاكتئاب أو الاكتئاب يسبب الاضطراب. يوجد الصداع والآلام مثل ما كان سؤال الأخ. الصداع، الآلام المزمن، العزلة الاجتماعية، يوجد مشكلات في التعامل مثلا في العمل أو في المدرسة. ومثل ما ذكرنا
توجد حالات مختلفة وكثيرة. لو سمحتي سيدتي، لدينا اتصال من السعودية. الأخ أبو إباء يتصل بنا. أرحب بأخي الكريم أبو إباء، حياكم الله، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
شيماء،
حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
شيماء صحيح؟
نعم صحيح.
حياكم الله.
حياكم الله
أخي. الدكتورة أهلا بك، تحياتي للجميع.
يا أهلا وسهلا. أهلا
بك، أهلا بك أخي.
حياكم الله. عندي استفسار بالنسبة، أنا طبعا ما كنت يعني سمع، يعني ما يعني ما تابعت
اللقاء.
البرنامج من البداية. يمكن يكون سؤال قد أجبت عليه من قبل أو شيء. عندي استفسار حول علاج الأمراض النفسية. وبالتحديد مثلا الاكتئاب والاكتئاب المرضي، طبعا الاكتئاب الشديد.
نعم.
بأنواع، هل العلاج يتطلب في كل الحالات علاج دوائي وعلاج سلوكي في كل انواع له انواع الامراض النفسية؟ وايضا استفسار اخر بنفس الموضوع، هل يمكن أن يكون العلاج السلوكي في ضد مصلحة المريض؟ يعني إذا كان هو يتعالج أو يعني عنده برنامج في العلاج الدوائي وأيضا العلاج السلوكي، فهل يمكن أن يتعارض هذا يعني الدورين مع صحة المريض؟ التساؤل الثالث، ما هي الأشياء التي يمكن، يعني الأشياء الرئيسية التي يمكن للمريض أن يتابعها بنفسه أو يعملها بنفسه؟ في البيت أو في الخارج لكي يتغلب على هذه الأزمة النفسية؟
نعم. نعم.
وشكرا لكم.
حياكم الله أخي.
تحياتي للجميع.
يا أهلا وسهلا.
أنا ما أستمع إلى.
حياك الله. يا أهلا وسهلا. شكرا. شرفتنا.
حياكم.
طيب سيدتي بالنسبة للعلاج وعلاج نعم. الحالات الاضطرابية نعم. والاكتئاب من ضمنها نعم. ذكر الأخ أبو إباء.
نعم.
دائما في نهايات اللقاء
نعم.
نتطرق إلى العلاج.
نعم.
ولكن الأخ أبو إباء سأل عن التعارض، هل يمكن أن يكون تعارض بين العلاج الدوائي وفي نفس الوقت العلاج السلوكي للمريض، وأيضا كيف يستطيع المريض أن يساعد نفسه؟
نعم، في البداية أود أن أوضح العلاج النفسي هو العلاج جدا نافع في الأمراض النفسية. يعني جميع الأمراض النفسية في البداية نقول العلاج النفسي، وهناك علاجات مختلفة في العلاج النفسي، وفي نفس الوقت إذا كان المريض
حسب
الحالة، إذا كان المريض يعاني من اختلال أو مرض يحتاج أن يأخذ بعض الأدوية وأيضا يأخذ في نفس الوقت العلاج النفسي. إذن حسب نوع المرض، نوع الاختلال، وحسب نوع الشخص، يعني ممكن يختلف العلاج النفسي من شخص إلى آخر. إذن حسب نوع المرض ونوع الشخص يعني.
لا. طيب
أما المساعدة، كيف نساعد الشخص؟ سؤال جدا مهم. هناك في أنواع الاضطرابات أو الأمراض النفسية يجب علينا أن نساعد أنفسنا أو نساعد الفرد الذي يعاني في الأسرة. مثلا التغذية وأنواعها، يجب في البداية ننتبه إلى التغذية، نأخذ ممارسة تمارين الرياضة، التجنب في بعض الحالات من الأمراض النفسية وخاصة الاضطراب التجنب من الكافيين الزائد، قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة كي نبتعد عن الأفكار السلبية والتشاؤم النفسي، أيضا الضحك. الضحك هو شيء جدا مفيد للإنسان لأنه تدفع الأكسجين إلى الجسم والأعضاء. مثل ما ذكرنا الصحة النفسية هو السبب لصحة الجسم.
نعم.
إذن يجب أن نأخذ هذه الحالات بعين الاعتبار. وأيضا هناك أمراض عضوية يجب أن ننتبه تؤثر على الحالات النفسية، إذن يجب أن ننتبه على المريض إذا كان يعاني من أمراض عضوية ممكن هو يكون سبب للمرض النفسي في الشخص.
نعم.
القيام بتمارين التنفس مثل ما ذكرنا، النوم الكافي، التحدث الإيجابي مع النفس أيضا يكون له دور جدا مهم، التغذية وأنواعها، ومثل ما ذكرنا الرياضة له دور جدا مهم.
نعم. إذن هذه الأمور المهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.
نعم.
طيب سيدتي، من هذه المعلومات المفيدة والمهمة ننتقل إلى الاستماع إلى هذه الفقرة، الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية لكم من جديد. ينصح الأطباء بعدم تناول بعض المواد الغذائية في حال الشعور بالقلق الذي يعتبر كرد فعل طبيعي للحظات المجهدة والأمراض الصحية. ووفقا لموقع ميس كيرا، فإن تجنب بعض الأطعمة يساعد في التعامل الجيد مع القلق. الكافيين. إذا كنت تشعر بالقلق فعليك تجنب الكافيين بشكل كلي، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكافيين يوميا إلى إثارة القلق والاكتئاب وحتى الأفكار الانتحارية. المواد المحفوظة لمدة طويلة يمكن أن تسبب القلق بين الأشخاص الذين يعانون من سوء الصحة العقلية، حيث تعمل هذه المواد على إعاقة وظائف الجسم. السكريات. يمكن أن تسبب جميع أنواع الأطعمة السكرية أيضا اضطرابات في المزاج، والقلق أثناء تقلب مستويات السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي المواد الغذائية التي تحتوي على سكر مضاف مثل صلصة الطماطم وصلصة السلطة والمشروبات الغازية إلى إثارة العديد من المشاعر في وقت واحد، مما يجعلك تشعر بالإرهاق والقلق في نفس الوقت. كما يمكن أن تكون بعض خيارات الطعام الأكثر أماناً التي تضيفها إلى نظامك الغذائي لكبح الشعور بالقلق في كثير من الأحيان، كفاكهة الأفوكادو الغني بمضادات الأكسدة والتوت والخضروات الخضراء واللوز والأسماك الدهنية المعبأة بأوميغا 3. وتبديل قهوتك مع شاي ماتشا الأخضر هو أيضا خيار آخر للإقلاع عن الكافيين. يمكن تجربة الفواكه الحلوة بشكل طبيعي لمكافحة الرغبة الشديدة في السكر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل من جديد. استمعنا إلى توصيات جميلة ومفيدة. أعود إلى ضيفتي في الاستوديو طبعا مع أسئلتكم التي تصلنا عبر الواتساب. هناك سؤال ومشاركة للأخ السيد يحيى الحيدري، أحييه. الأخ يحيى يقول: السلام عليكم، شكرا لأختي شيماء كريم لتقديم هذا البرنامج، وشكرا للطبيبة دكتورة ليلى. لدي سؤال: الإنسان ماذا عليه أن يعمل لكي يتخلص من الاضطراب والقلق؟ نعم. شكرا لك أخي سيد يحيى الحيدري.
نعم، في البداية يجب أن أقول إذا كان هذه الحالة زائدة عن الحد يجب أن نأخذ العلاج، أما هناك حالات بسيطة والشخص قادر على أن يتخلص من هذه الحالة، في البداية يجب أن يأخذ التحدث الإيجابي مع النفس، وأيضا في نفس الوقت يبتعد أو يجتنب من التفكير السلبي والتشاؤم النفسي.
نعم.
كي يعني يأخذ الحالة عن الاعتماد على نفسه، يأخذ عدم الثقة النفسية، يعني كلما انخفض في أو انعدم الثقة النفسية يزيد من حالة الاضطراب والتوتر في داخل الشخص.
نعم.
إذن يجب أن يبتعد عن التفكير السلبي والتشاؤم كي يأخذ الثقة النفسية بصورة عالية و مهمة.
نعم دكتورة، إذا تسمحين لنا هناك سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة أختي العزيزة، تحياتي إلى كادر إذاعة طهران فردا فردا وإلى ضيفتكم الكريمة. بودي أن أسألها: هناك إحراج من الذهاب إلى الطبيب النفسي.
نعم.
كيف نستطيع التغلب على هذا الشعور؟ وشكرا لكم. شكرا.
نعم.
لك أختي.
شكرا. لا، السؤال جدا جيد.
نعم.
يجب أن نفكر بصورة صحيحة، يعني عندما الجسم يتألم النفس أيضا يتألم، وهذا أمر جدا طبيعي.
جدا طبيعي. نعم.
وسلامة الجسم في سلامة النفس. يعني إذا كان الشخص له سلامة نفسية يأخذ سلامة جسمية أيضا.
نعم.
إذن يجب أن نغير تفكيرنا في المجتمع، والعلاج النفسي لم يكن شيء صعبا.
نعم.
شيء جدا بسيط وأبسط من العلاج الجسمي.
إذن يجب علينا تغيير طريقة التفكير.
نعم.
كما تفضلتي دكتورة. الأخ أبو جهاد من اليمن يقول: مع سلامي وتحياتي لكم ولضيفتكم. سؤالي لها: دائما أتخيل أمورا سلبية، ودائما عندي حالة خوف، وحتى الأمور الإيجابية في الحياة لا تفرحني كثيرا، ماذا علي أن أفعل؟
هذه النوع تكون نوع من الاكتئاب. يعني
إذن هذا نوع من الاكتئاب.
نعم. ممكن الاكتئاب يسبب له الاضطراب والقلق والتوتر الدائمي، أو بالعكس مثل ما ذكرنا ممكن يكون الاضطراب أو التوتر والقلق هو سبب للاكتئاب. ودائما يكون يشعر بالحزن، يشعر بالذنب، يوجد تشويش في التفكير وعدم القدرة، أيضا في نفس الوقت ممكن يوجد في التركيز. وإذا يعاني من هذه الحالة بصورة كثيرة ومستمرة يجب أن يأخذ العلاج النفسي كي يقل من الاكتئاب أو الاضطراب والقلق في داخله.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل أيها الأفاضل نعود إلى حضراتكم. مرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. الاضطراب والقلق هذا هو موضوع حديثنا لهذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. على سبيل السرعة أذكر مرة أخرى بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-893-8878-4050. أنتم وطبيب الأسرة. نعم أيها الأفاضل، الموضوع شيق وواسع جدا، الاضطراب والقلق. نواصل مع حضراتكم ومع أسئلتكم أيها الأفاضل. لدينا سؤال من أخت فاضلة من الكويت، الأخت أم علي، تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلامي إلى مقدمة هذا البرنامج وإلى الكادر جميعا وإلى ضيفتكم الكريمة. إذا سمحتي دكتورة، عندي قلق دائما من فقدان زوجي وليس أملك في الحياة سوى زوجي، ماذا علي أن أفعل وشكرا لكم.
نعم، هذه الحالة نوع من الفوبيا، والفوبيا أو الخوف يجب أن يأخذ العلاج النفسي. وهذه الحالة ممكن بعد زوجها تنتقل إلى أشخاص أخرى مثل طفلي أو أشخاص أخرى، يعني تنتقل من شخص إلى آخر. إذن يجب تأخذ العلاج، وهي نوع من الفوبيا.
إنها ذكرت لا تملك في الحياة شخصا، ربما ليس لديها أولاد.
نعم.
إذن عليها أن تعالج هذه
الحالة. نعم.
حتى يذهب الخوف منها.
منها.
لدينا اتصال هاتفي مباشر من العراق، الأخ وليد الأسدي يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي وليد، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولضيفكم الكريم.
يا أهلا وسهلا.
الموضوع الشيق الذي تتناول حياة الناس.
حياكم
الحقيقة أنا أعلم أن الاضطراب حتما هو منشأ نفسي.
نعم.
لكن هذا طبعا المنشأ يتعلق بالظروف أحيانا، بمعيشة الإنسان، بعلاقاته بالمجتمع. هل هنالك من العلاجات المناسبة لهذا الموضوع من ناحية التهدئة أو استخدام الأدوية سواء كانت عشبية أو أدوية كيميائية، وما فائدة القرآن الكريم في هذا الموضوع؟ لأننا نعتقد أنه الآية الشريفة لخصت الموقف: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا لكم، الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا لك، بارك الله بكم أخي وليد الأسدي من العراق. طيب سيدتي، إذا تسمحين لنا، بما أنه كثرت الأسئلة حول العلاج المناسب والعلاجات في الاضطراب والتوتر، نخصص الحديث في هذه اللحظات عن العلاج المناسب. ما هي العلاجات المناسبة؟ وأيضا الأخ تطرق إلى موضوع مهم، الراحة النفسية من خلال تلاوة القرآن الكريم.
شيء جدا مهم. العلاج، العلاجات كثيرة مثل ما ذكرنا حسب نوع الاضطراب والتوتر الموجود في داخل الشخص، بحيث أن الاضطرابات لها أنواع مختلفة، إذن العلاج أيضا تكون مختلفة حسب نوع الاضطراب وحسب الشخص. أما العلاج النفسي هو العلاج النافع في جميع حالات، وببعض الأحيان يرافق الاضطراب والتوتر أمراض نفسية أخرى مثل ما ذكرنا، مثل الاكتئاب أو الوسواس، يحتاج إلى بعض الأدوية. إذا كان يوجد وسواس أو الاكتئاب أو أمراض اضطرابات أخرى ممكن يحتاج أيضا إلى الأدوية، أما في جميع الحالات يحتاج إلى العلاج النفسي. العلاج النفسي هو علاج جدا نافع في أنواع أمراض واختلالات نفسية.
نعم. أيضا لدينا مشاركة من الأخ أمير من إيران، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخي الفاضل. بودي أن أسأل ضيفتكم الكريمة عن الغدة الدرقية، بما أنني أتناول كل يوم حبوب الغدة الدرقية ولكنني لم أتخلص من القلق والاضطراب، ما هي نصيحتكم وشكرا لكم. شكرا لك أخي.
الغدة الدرقية أيضا هي سبب من الأسباب تسبب الاضطراب والقلق.
نعم، كما ذكرتي في بداية البرنامج.
نعم دكتورة، هو سبب من الأسباب. يجب أن يأخذ العلاج، العلاج الدوائي كي يخف وينخفض من حالته بسبب الغدة، وأيضا في نفس الوقت يأخذ العلاج النفسي كي يخف من القلق والتوتر والاضطراب في داخله.
نعم. دكتورة، هل بقيت هناك أنواع خاصة مثلا من الاضطراب والتوتر لم نتطرق إليها؟
نعم، هناك أنواع كثيرة جدا من الاضطرابات والأمراض النفسية، أما هنا نشير إلى أهمها. هناك اضطراب القلق بصورة عامة، وهناك اضطراب القلق أيضا له أنواع خاصة وتتجزأ من شخص إلى آخر. هناك اضطراب المزاج، اضطراب القلق الاجتماعي، اضطراب الفصام، اضطرابات شخصية عديدة كثيرة. هناك اضطراب فقدان الشهية، اضطراب الهوية الجنسية، اضطراب الشخصية الحدية، اضطرابات الوسواس، اضطراب الاكتئاب، واضطرابات كثيرة أخرى وعديدة. إذن هناك أنواع مختلفة، ومثل ما ذكرنا حسب نوع الاضطراب والتوتر في داخل الشخص نختار العلاج المناسب.
هناك سؤال من إحدى الأخوات من سوريا، من الأخت هدى من سوريا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أختي الفاضلة. لو سمحتم، لدي سؤال من ضيفتكم الكريمة. لدي خوف دائما من عدم الإنجاب، هل هذا الخوف طبيعي أم لا؟ وشكرا لضيفتكم الكريمة.
نعم، إذا لم تزد عن حدها، يعني لم تسبب اختلال في أفكار الشخص، تكون شيء طبيعي. أما إذا تسبب اختلال في تفكير الشخص ويسبب عدم التركيز في العمل أو في المدرسة، يكون شيء غير طبيعي.
نعم. طيب دكتورة، إذا تسمحين لنا سنستمع إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام. يواجه العالم بأكمله أزمة فيروس كورونا، ما يصيبنا نحن البالغين بالخوف والقلق. هذه المشاعر السلبية تنتقل لأطفالنا مهما حاولنا منعها، حيث يجد الطفل نفسه مضطرا للبقاء في المنزل ومحاطا بتعليمات الوقاية، وتصل إلى مسامعه أخبار الوباء التي لا تنقطع، علاوة على التوتر الذي يسيطر على الأم والأب الذي ينتقل بصورة غير مباشرة إلى الطفل. ولكن الخوف يعرض الطفل لمشاكل نفسية، كما يقلل كفاءة الجهاز المناعي. لذا عليكم التعامل بطرق سليمة مع خوف الطفل من أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر اتباع النصائح التالية التي نقدمها للأمهات. استمعي لطفلك. من المهم أن تستمعي لمخاوف طفلك، فتحدثك معه عن خواطره يساعده على تهدئة نفسه، حيث يحتاج طفلك إليك كمستمعة جيدة. قدمي لطفلك ضمانات السلامة. إجراءات الوقاية اليومية مثل غسل اليدين المتكرر تصيب طفلك بالفزع، لذا أنت بحاجة إلى توضيح الأمر له، حيث إن كل هذه الخطوات ما هي إلا إجراءات وقائية للحفاظ على سلامته. أبعدي طفلك عن الأخبار السيئة. الأطفال لا يتحملون هذا الكم من الأخبار السيئة، ولا يتمكنون من التعامل مع المجهول، لذا حافظي على سلامته النفسية. أشغلي طفلك. إذا انشغل طفلك في أنشطة مسلية وممتعة، فسوف ينصرف تفكيره عن التركيز على الخوف، فأشغلي يومه بالكثير من الأنشطة الممتعة. علمي طفلك تهدئة نفسه. من المهم توجيه طفلك إلى طرق تساعده على تهدئة نفسه، مثل التركيز على شيء مختلف عن مصدر الخوف، أو التنفس بعمق، أو التوجه إليك فورا للحديث معك.
مع وافر شكري لزميلي أمير لتقديم هذه الفقرة التي كانت مليئة بالمعلومات الجميلة والإيجابية صراحة. يعني إيجابية كانت جدا. وتحدث أثناء حديثه والموارد التي أشار إليها بالانشغال الطيب، التعليم، تهدئة النفس، والانشغال بالأمور الإيجابية. ولكن في بداية حديثه في هذه الفقرة أشار إلى الخوف والقلق من الإصابة بالمرض، خاصة في الآونة الأخيرة. يعني أصبح هذا الشيء ملحوظا جدا دكتورة ليلى. وتحدث عن تعامل الآباء مع خوف الأبناء. أريد أن أضيف جملة فقط، صراحة هذا الخوف يصيب الكبار قبل الصغار.
نعم
سيدتي،
جميع الفئات يوجد فيهم خوف خاص بسبب وجود هذا المرض. نعم.
وحتى كما ذكرتي جميع الفئات.
جميع الفئات.
كيف نتعامل مع هذا الخوف، خوف الإصابة بالمرض، ما عدا الأمور التي ذكرها زميلي؟
يجب أن فقط نأخذ المؤشرات والمؤثرات الذي يؤثر على المقابلة مع هذا المرض، ونقل من الخوف والاسترس والاضطراب في داخلنا، لأن الاضطراب والاسترس هو السبب كي يسبب لنا أنواع من الأمراض وتضعيف الجهاز الدفاعي في داخل الشخص. إذن يجب علينا أن نرى هذه الحالة أمرا طبيعيا، وفقط هو هناك لم يوجد علاج مناسب حتى في هذه الحالة حتى يومنا. إذن نأخذ فقط المقابلة مع هذا المرض،
وهذا إذن المقابلة مع هذا الخوف.
نعم
بات الجميع يعرف لحد الآن لم يكتشف أي علاج لمرض كورونا. إذن علينا أن نتعامل بشكل إيجابي مع خوفنا من الإصابة، وتهدئة النفس، الانشغال بالأمور الجيدة
الرياضية جدا تكون مفيدة،
وكما تفضلت تقوية الجهاز المناعي،
التغذية المناسب، التمارين الرياضية، والابتعاد عن الأخبار السيئة. الأخبار السيئة هو نوع من الاضطراب والتوتر.
توصية جيدة جدا. الابتعاد عن الأخبار السيئة. شكرا جزيلا لمرافقتكم لنا في استوديو إذاعة طهران العربية. سيدتي دكتورة ليلى كلميزادة، تناولنا موضوع الاضطراب والقلق أيها الأفاضل. شكرا لك.
شكرا لك يا عزيزة شيماء،
حياكم الله. أما في الأسبوع المقبل بإذن الله سنتناول موضوع أمراض الشعر مع الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد، أطيب المنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.